هل هذا يجعلنا ننفي أنه هو أيضا على دين؟ على دين. كيف هو ما على؟ هو على دين، وهذا الدين هو ما يعتقده ويدين به، بغض النظر أنه يسميه دينا أو لا يسميه دينا، لا يهمنا. وقلنا إن الذي لا يعبد إلها أبدا، واحد يقول هذا ما عنده إله، فالبوذيون يعبدون البقر أو يعبدون بوذا، والهندوس يعبدون البقر، والمجوس يعبدون النار، والوثنيون يعبدون الأشجار والأحجار، والنصارى يعبدون عيسى، واليهود يعبدون عزيرا. فما إله هذا الرجل الذي يقول لا دين؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو على دين، وهذا دين، وإن لم يسميه هو دينا، ومعبوده هواه، معبوده هواه، أو معبوده من؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أو معبوده الشيطان، فمعبوده هواه أو معبوده الشيطان. يقول فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته بضرورته إلى ذلك. وكما قدمت إن المسلم يجب عليه أن يدعو هذا الدعاء 17 مرة كل يوم، يجب وجوبا، ويستحب له أن يزيد على ذلك لأنه يدعو به في كل ركعة مرة. فانظروا كيف يحتاج المصلي إلى هداية الله عز وجل، فكيف بمن لا يصلي؟ فالمصلي يدعو ربه أن يهديه 17 مرة وجوبا كل يوم وليلة، وجوبا، ليس له خيار في هذا الموضوع. ولكن طبعا من الذي ينتفع بهذا الدعاء؟ لا شك أن الذي ينتفع بهذا الدعاء هو من دعا به من قلبه أولا قبل لسانه، اهدنا، يطلب الهداية من الله. فكم وكم نقولها ونحن لا نستحضر معناها، كم وكم نرددها ونحن لا نشعر بمعنى هذا الطلب وهذا الدعاء وبمعنى الحاجة إلى الله عز وجل، وأنه لا هداية إلا بالله. وإذا كان مثل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول تالله لولا الله ما اهتدينا، تالله لولا الله ما اهتدينا، وهو سيد المهتدين وإمام المتقين وأعلم الناس بالله وأخشاهم له، وهو يقول لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فلا هداية إلا بالله. ولذلك الشيخ يقول فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط معرف وأهله معرفون. وانتبه لهذا المعنى لأنه مهم، فبعض الناس يحب أن يبهم المسائل، أن يبهم المسائل، لا، الإسلام معرف وأهله أيضا معرفون، وهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون، فليست المسألة فوضى أن يفهم كل واحد منا الإسلام على هواه ويقول أنا على الإسلام، لا، الصراط المستقيم معرف، الصراط المستقيم معرف، وأهله أيضا معرفون ومعروفون. ونفس الشيء بالنسبة للقسمة الداخلية في أمة الإسلام، أيضا الصراط المستقيم معرف، الصراط المستقيم أيضا معرف، المسلمون هم الذين سلكوا دين الإسلام، دخلوا دين الإسلام فارتضوا الإسلام ولم يرتضوا دينا سوى. هؤلاء المسلمون، إذن هؤلاء عرفوا الصراط المستقيم الذي هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ثم بعد ذلك لما ندخل في هذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام نجد أن المسلمين تفرقوا هكذا ولا؟ طيب أين الصراط المستقيم في وسط هؤلاء المسلمين المتفرقين؟ أكلهم على حق؟ هم في الصراط المستقيم إجمالا الذي هو الإسلام، لكن بقي الصراط المستقيم تفصيلا. فأنت إن عرفت الصراط المستقيم إجمالا بأنه صراط النبيين عموما ومن تبعهم من الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، لكن في هذه الأمة لا تكون من أهل الصراط المستقيم في هذه الأمة إلا باتباعك لنفس السبيل الذي سلكه واحد من هؤلاء النبيين خصوصا، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن أهل العلم من هذه الأمة جمعوا في تعريف الصراط المستقيم بين الإسلام والسنة، وقالوا لا صراط مستقيم إلا بالإسلام والسنة، ولا سنة إلا بإسلام، ولا إسلام إلا بسنة. فالإسلام والسنة علمان على شيء واحد، أو إن شئت قلت بالتعبير العصري وجهان لعملة واحدة كما يقول العصريون، يحبون التعبير بالعملات حتى التعاريف مادية، فيقولون عملة وجهان لعملة واحدة. فلا بأس ما دام يوصل إلى المقصود، فالإسلام والسنة شيء واحد، فلا إسلام إلا بسنة، ولا سنة إلا بإسلام. ويحاول كثير من الناس الآن تضييع هذه المعالم، فتقول له كن داعيا إلى السنة وكن داعيا إلى سبيل السلف الصالح، يقول لا، نحن ندعو إلى الإسلام، فالناس مسلمون أصلا، قلنا ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، وندعو المسلمين إلى ماذا؟ إلى السنة، وإلى ما كان عليه السلف الصالح، لأنه هو الفهم الصحيح للإسلام، أو هو الإسلام الصحيح إن شئت قلت. فالدعاة الذين يحبون تميع المسائل، وما أكثرهم للأسف، وبخاصة القطبيين، وبخاصة هذه الفئة من الدعاة، أخطر فئة على المسلمين في هذا الزمن، ومن أذكى الفرق الموجودة في الساحة. ولذلك يحرصون على العمومات. من مظاهر القطبية، أو قل من أصول القطبية، التعميم، بمعنى أنه يقول كلاما عاما يصلح مع كل أحد، ولا تستطيع أن تقول له إنك خالفته، ولا تستطيع أن تقول له إنك خالفته، فهو يعمم المسائل. ندعو إلى الإسلام، ما يصلح هذا الكلام، لا يصلح. أي إسلام؟ الإسلام بفهم من؟ بفهم السلف أم بفهم الخلف؟ على عقيدة السلف أم على عقيدة الخلف؟ عقيدتان بينهما كما بين السماء والأرض، أو كما بين المشرق والمغرب. تميع، وهو أصل التميع جاء من جماعة الإخوان المسلمين، لكن الإخوان المسلمون كما يقال مصدوحون، يعني المسألة بعدهم عن منهج السلف الصالح واضح. أما القطبيون وهم خاصة الإخوان، فقد انشقوا عن الإخوان في اتجاه خاص، من أذكى الفرق الموجودة في الساحة، ولذلك يعممون، وإن شئت قلت يعمون، حذفت أحد الميمين، يعممون وإن شئت قلت يعمون. فتجد الواحد منا يحضر لهؤلاء سنين طويلة وهو لا يشعر أنهم على شيء يخالف السنة، أو على شيء يخالف منهج السلف الصالح. لذلك قلت يعممون أو يعمون. فالصراط المستقيم معرف على المستوى العام الذي هو الإسلام، الصراط المستقيم معرف، وأهله أيضا معرفون، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وعلى المستوى الخاص الصراط المستقيم أيضا معرف، وأهله أيضا معروفون. ولذلك لا يفهم كثير من هؤلاء الفرق بين مسألة اتباع الدليل وبين مسألة توضيح الحق للناس تعيينا وتخصيصا. فعندما يقول أمثالي من طلبة العلم وحملته إن الصراط المستقيم في هذا الزمان وإن الجماعة في هذا الزمان الشيخان، لا يفهمون هذا الكلام، يقولون الدليل مع أي شخص كان، لا يوجد شيء في الإسلام اسمه الشيخان، هذا يخالف منهج أهل السنة ومنهج السلف الصالح. فتجد علماء السنة قديما يسألون، يسأل الإمام أحمد، يسأل ابن معين، يسأل إسحاق بن راهويه، من الجماعة في هذا الزمان؟ فيقول فلان. ماذا يقصد بفلان؟ يقصد أن فلانا معصوم؟ لا، لا يقصد هذا، إنما يقصد أن الحق في هذا الزمان يحمله فلان، وأن فلانا هذا هو الذي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو المراد. فهو يريد أن يقول الحق النظري لا بد من توضيحه للناس في صورة عملية، من هو حامل لواء الحق في هذا الزمان، من حامل العقيدة الصحيحة، من حامل المنهج القويم؟ فنقول الشيخان. وهذا لا يعجب، لأن الشيخين بعد حين سيتبين لهؤلاء المميعين أنهم مرجئة بتعبيرهم هم. كان المرجئة شخصا واحدا فقط، ثم تبين أن الشيوخ الكبار مرجئة، وسيتبين بعد حين أن الشيخ ابن باز مرجئ أيضا بل وجهمي، وأن الشيخ ابن عثيمين مرجئ وجهمي، كما تبين من قبل أن الشوكاني مرجئ وجهمي، وأن الشيخ حافظ بن أحمد حكمي مرجئ وجهمي. والحقيقة إنما أوتوا من قبل جهلهم بما عليه أهل العلم، فهم لو قرأوا كتب أهل العلم من أهل السنة سيقولون إن الكل مرجئ وجهمي، لأن كل أهل العلم من أهل السنة على تلك العقيدة التي يقولون عنها إنها عقيدة من؟ المرجئة والجهمية. فمرادي من هذا الكلام أن أقول إن الصراط المستقيم معرف وإن أهله معروفون، ليس بمعنى أنهم معصومون. فكما يقول شيخنا شيخ الألباني، الأشخاص ليسوا بمعصومين ولكن المنهج معصوم، لأن المنهج معروف. أما الذين يريدون تمييع القضايا وأن كل من في الساحة على خير وفيه خير ونريد أن نجمع، طريقة الإخوان القديمة في صورة حديثة يحاولون معها تمييع القضايا وإضاعة الحق. والصراط المستقيم معرف شئنا ما بينا، وأهله معروفون أيضا شئنا ما بينا، وإن تغير أهله فإن الله سيأتي بغيرهم ممن يكونون أهله أيضا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم اعرف الحق تعرف أهله، لابد أن تعرف من أهله، اعرف الحق فقط، اعرف الحق تعرف إيه؟ أهله. طيب عرفنا الحق فأين أهله؟ أهله الشيخان، وخاصة في مسألة العقيدة والمنهج. وأنا ما أقول إن الشيخين حفظهم الله يتفقان في كل مسألة مسألة، وهذا معروف، إذا كان طلبة الشيخين لا يتفقون معهما في كل مسألة مسألة، لكن ليس الكلام عن هذا، وإنما عن العقيدة والمنهج. فمنهج الشيخين واحد وعقيدتهما واحدة، وإن غاض هذا من اغتاب مهما كان شأنه ومهما كان أمره لا يهمنا، إنما يهمنا أن نقول إن هذا هو الحق وإن هذا هو الصراط المستقيم، يمثله في عصرنا الشيخان اعتقادا ومنهجا. وكل من خرج عن عقيدة الشيخين ومنهج الشيخين فليس من أهل الصراط المستقيم، وليس من أصحاب الفرقة الناجية، وليس من أصحاب الطائفة المنصورة. فاحذر من الأفكار التي تميع القضايا، اهدنا الصراط المستقيم، ربنا عرفه أو أبهمه؟ عرفه. وعرف أهله أو أبهمهم؟ عرفهم. هل النبيون معروفون والصديقون ثم من بعدهم هم تبع لهم والشهداء والصالحون ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصراط المستقيم معرف وأهله معروفون ومعرفون، وكذلك الفرقة الناجية والصراط المستقيم في وسط المسلمين معرف وأهله أيضا معرفون. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم وهو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الكلام يسد أبواب الإلحاد تماما. رجل قال: أنا متدين وأعبد الله وحده ولا أشرك به شيئا، لكن لا أحتاج لا إلى أنبياء ولا إلى رسل ولا إلى كتب. نقول له: يصلح. هذا الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم، فلا بد أن تسلك نفس السبيل الذي سلكه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وفي أمتنا قد انقطعت النبوة، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وعلماء السنة معروفون ويعرف بعضهم بعضا قديما وحديثا، ولهذا وضع علم الجرح والتعديل ليعرف السني من المبتدع، وليعرف من كان على الصراط المستقيم ممن انحرف عنه إلى الطرق الملتوية، والله المستعان. قال: غيري. لم يكتفي الله سبحانه بتعريف الصراط المستقيم إثباتا، بل زاده تعريفا بنفي هذا الصراط المستقيم عن كل ما عداه ومن سواه من الصرط الأخرى، فقال: غير صراط المغضوب عليهم، أي الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. هنا اتضح لك أن المخالفين للصراط المستقيم نوعان، هكذا نوعان: نوع عرف الحق ولم يعمل به، ونوع ترك الحق عن جهل به ولم يطلب العلم بالحق وإنما عبد الله على جهل. فالأولون مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والآخرون ضالون مثل الطفل التائه عيل ضايع. هو يريد أن يصل إلى البيت، يريد لكنه لا يعرف الطريق، ولو سأل لعرف، لكنه يمشي في الشارع بدون أن يسأل، ضايع تائه. فالضال هو الذي لم يسأل عن الحق وإنما هام على وجهه بدون أن يتعلم وبدون أن يسأل وبدون بينة، والمهم يسير، المهم يسير والسلام. والآخر عرف ولم يسلك، فالذي عرف ولم يسلك مغضوب عليه، والذي سلك دون معرفة ضال، هكذا. فالصراط المستقيم إذن هو صراط من عرف الحق وعمل به كما قال الشيخ أولا. ولذلك لو رجعنا إلى كلامي الأول قال: وهو معرفة الحق والعمل به. فالمغضوب عليهم تركوا شقا، والضالون تركوا شقا. المغضوب عليهم تركوا أي شق؟ تركوا العمل، والضالون تركوا المعرفة، وكلاهما مغضوب عليه وضال، ولكن خص الله الأولين بالغضب عليهم لأنهم يستحقون ذلك أكثر من الآخرين، فهم عرفوا ولم يعملوا. أما الفرقة الأخرى أو الفريق الثاني فهم وإن كانوا أيضا كما قلت وإن كانوا ضالين، لكنهم لهم نصيب من الغضب، لهم نصيب من الغضب لأنهم تركوا المعرفة، لم يطلبوا معرفة الحق أصلا، فبذلك يكونون قد تركوا نوعا من العمل، فلهم نصيب من غضب الله. واليهود لهم نصيب أيضا من ماذا؟ من الضلال، لهم نصيب من هل هم ليسوا ضلالا؟ فكلاهما ضال ومغضوب عليه، ولكن خص الله الذين تركوا العمل بالغضب، وخص الذين تركوا العلم بالإيش؟ بالضلال. يقول الشيخ: فهذه السورة على إيجازها، قد احتوت على ما لم تحتوي عليه. أي سورة هكذا؟ ما أدري من الذي كتب من إخواني من طلبة العلم هنا، زاد كلمة أي، ما في أي هنا عندكم في الطبعات الأخرى؟ أي أي ها؟ قد احتوت على ما لم تحتوي عليه أي. لعله زادها من هذه الطبعة إذن، ولكن الله أعلم. يعني المعنى يستقيم بدونها، لو قلنا فمثل ما عندنا مثل ما. يقول فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، المعنى مستقيم ولا ما مستقيم؟ مستقيم. كلمة أي هنا ليس لزاما أن تحشر أو أن توضع، إن وضعت لا تضر، وإن حذفت فالمعنى واضح. قال فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة ويؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذا على اعتبار أن لفظ الجلالة مشتق وليس جامدا، يؤخذ من قول الله باعتبار أنه مشتق أم جامد؟ ها من يجيبه؟ باعتبار أنه مشتق، مشتق من ماذا؟ من الإله، نعم الإله، فقالوا حذفت الهمزة وخففت وأضغمت اللام في اللام فصارت الله، الإله صارت الله، فيقولون أنها مشتقة من أله، يأله تألها وإلهة، فهذا فعل له اشتقاقات كما سمعنا، فعلى اعتبار أن لفظ الجلالة مشتق دل على توحيد الربوبية، أما إذا كان لفظ الجلالة جامدا وليس مشتقا فهل يدل على توحيد المعذرة على توحيد الإلهية؟ هل إذا كان جامدا وليس مشتقا يستفاد منه توحيد الألوهية؟ لا، إذن يستفاد منه توحيد الألوهية إذا كان مشتقا على اعتبار أنه مأخوذ من أله يأله إلهة وتألها فيكون بمعنى الإله، وبالتالي الإله هو ماذا؟ المعبود، إذن هو المفرد بالعبادة فيؤخذ منه توحيد الألوهية. قال توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله الحمد لله رب العالمين ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هنا صراحة. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. طيب، وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد لأن الحمد يتضمن الثناء على الله بما هو أهله من صفات كمال ومن تنزيه عن صفات النقص، فتضمن هذا إثبات أسماء الله تعالى وصفاته دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه وتمثيل أو تجسيم، لا هذا ولا ذاك، لا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا ماذا؟ تجسيم. نعم قال وأثبتها نعم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. يعني طبعا كلمة تعطيل يمكن أن ندخل التحريف مع التعطيل باعتبار أن التحريف تعطيل جزئي، هكذا ولا؟ المعطل نفى اللفظ، قال هذا اللفظ لا يجوز أن يوصف الله به أصلا، أما المحرف فأثبت اللفظ وعطل ماذا؟ المعنى، فهو معطل أيضا، المحرف معطل لكنه تعطيل جزئي، عطل المعنى دون اللفظ، المعطل عطل، قال لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على الله عز وجل من أصله، فعطل اللفظ من أصله، وبالتالي المعنى. المحرف عرف أن تعطيل اللفظ يقتضي الكفر فأثبت اللفظ وعطل المعنى وقال ليس المعنى الذي فهمتموه وإنما هو معنى آخر، فجاء بمعنى آخر لا ينبغي أن يقال به إلا بدليل يصرف اللفظ عن معناه الظاهر. يقول وقد دل على ذلك لفظ الحمد، لأن الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله، وبما هو أهله تقتضي أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم. وتضمنت هذه السورة أيضا إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فما دام هناك صراط ومستقيم فلا بد أن يكون هذا الصراط معرفا كما قلنا، وهذا يتضمن إنزال الكتب وإرسال الرسل، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من قراءة ودراسة تفسير سورة الفاتحة، وأختم أيضا بتلاوتها إثباتا لقراءتها وتصحيحا لحروفها وكلماتها كما كنت أفعل ذلك في دروس التفسير من فوق المنبر، وكذلك في دروس التفسير القديمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه السورة، ولا شك أنها أم الكتاب ولا يفرغ منها أبدا ولا يشبع منها، وإنما أقصد فرغنا من تفسيرها في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم عموما وخصوصا. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل سائل هل قصدت بالشيخين رجلين بعينيهما أو على سبيل التمثيل؟ لا طبعا، هذا الكلام معروف، والسائل يبدو أنه لم يحضر قبل ذلك ولذلك لا يدري معنى هذا في كلامي، فأنا أقصد بالشيخين العالمين الفاضلين الجليلين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، والشيخ محمد نصر الدين الألباني حفظه الله وأطال الله سبحانه وتعالى في عمريهما ونفعنا بعلمهما وثبتنا وإياهما على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطبعا لا يتسع المقام للإجابة على أسئلة السائلين، وليس الدرس هنا مجالا للأسئلة حفظكم الله، إلا إذا كان في موضوع الدرس، وفي موضوع الدرس إخواني يمدونني أولا بأول بالأسئلة التي ترد في موضوع الدرس. فإخواني السائلون يمكن إن شاء الله أن يسألوا من خلال الأسئلة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العصر، أو من خلال الهاتف في أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس بعد صلاة العصر إلى المغرب إن شاء الله تعالى. وليس معنى أني شغلت في بعض الأيام أن هذا الأمر قد عطل، ما زال الأمر الحمد لله قائما، وإنما فقط استثنينا أيام الأحد والثلاثاء والجمعة من الأسئلة في الهاتف. والذي ليس عنده هاتف يمكن أن يسأل يوم الجمعة إن شاء الله من خلال الأسئلة بعد الدرس. يعني بالنسبة للذي يسأل عن، يقول علقت فضيلتك على بحث لأخ لنا في الرد على كتاب عمر أمة الإسلام وقد وصل البحث إلي وأردنا أن ننشره، فما رأيكم في نشره ونريد أن نستأذن من صاحبه وأنا لا أعرفه. إن كان يقصد بحث أخينا شريف مراد صدق حسين عادل تقصده؟ أيوة بحث أخينا شريف مراد، هو أبو عمرو شريف مراد. طيب ما في غير شريف يعني أبو عمرو، إن كنت تقصده. أنا حقيقة افتقدت أخي أبا عمرو فترة، هو قدم بحثين لي، بحثا في نقد الحسبة التي قام بها أو المعادلة الحسابية التي قام بها صاحب كتاب عمر أمة الإسلام، فكنت قد علقت عليها وهو بحث جيد، كان بحثا وهو يعني ركز على بطلان العملية الحسابية فقط والتي أقام عليها هذا المؤلف كتابه هداه الله. والرجل من الواضح أنه معاند جدا، يعني عنيد شديد العناد، فقد رد عليه تقريبا يعني كل من نعرفهم ردوا عليه، ومع ذلك يقول لن أتراجع، كما سمعت في شريط لأخينا حسن أبي الأشبال رد على الكتاب في شريطين، أخونا حسن له رد طيب في شريطين، فيقول في ثنايا كلامه إن الرجل قال لن أرجع عن هذا الكتاب وعما فيه إلا إذا أتيتموني باعتراض من جميع الذين يركبون المنابر والعلماء في مصر. هذا كبر وعناد واستكبار، ويعني الحق أحق أن يتبع والحق أوضح من ذلك، الحق أوضح من ذلك، فلكن ركب رأسه، فلا لا حرج لا مانع لا مانع أن ينشر بحث أخي هذه المسألة في لب موضوع الكتاب، وهو فساد هذه المعادلة الحسابية من كل النواحي والجهات، وهو أفسدها جبريا، أفسدها جبريا أي بطريقة رياضية. الشيء الثاني هو يقول أنا لا أعرف صاحب البحث، فالرجل كان قد استأذنني في نشر البحث وأنا أذنت له، لكن يبدو أن إمكاناته لا تسمح له بذلك، فهو نشره يمكن عن طريق التصوير المستندي كما يقال. فعلى كل لا حرج إن شاء الله، فإن كان أخونا شريف موجودا أو هناك من يعرفه فعليه أن يجمع بيني وبينه، أو يمكن لأخينا عادل أن يتصل بي بعد ذلك. بالنسبة موضوع ما في شيء تقريبا ثانية، ويقصد أن إدارة المسجد يعني عندهم استجابت لنصيحتهم أو لتحذيرهم من بعض الأشخاص، هكذا تقصد؟ نعم، يعني أنهم كانت إدارة المسجد عندهم على وشك الإتيان ببعض الأشخاص ممن سبق التحذير منهم ومن أفكارهم، فجزى الله من يعني ساهم في نشر الحق وحمايته، والله المستعان. فوفق الله أخانا صاحب الوريقة وسدد خطاه وشكر سعيه. وأخونا شريف له عندي بحث آخر في مسألة منع الحائض والنفساء من المكث في المسجد، وقد أجاد وأفاد في بحثه من أن هناك فارقا عند أهل العلم بين دخول الحائض المسجد، فقد يجيزون الدخول، ولكن اللبث والمكث فإنهم يمنعون اللبث والمكث، وأن هذا هو ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا، وهو الذي يوافق الأدلة، فبحثه طيب وجيد، ولكن له عندي شهور وهو لم يأتي لأخذه، فأنا نفسي مشغول عليه، ماذا أصاب ما أدري، فترك عندي البحث ولم يأتي لأخذه. فمن كان يعرف أخانا المذكور اسمه شريف مراد، من كان يعرفه منكم أبلغه أني أريده لأخذ بحثه أولا، ثم لأن هناك من يريد أن ينشر بحثه الأول في الرد على كتاب عمر أمة الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يحق الحق بكلماته، وأن يقطع دابر الكافرين والمبطلين والمبتدعين والمضللين عموما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.